أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. أحبتي في الله، مشاهدي قناة الندى الفضائية، أهلا وسهلا بحضراتكم، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله عز وجل، ومجلس جديد يتجدد مع المجالس العلمية لقناة الندى الفضائية. ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور خالد فوزي، أستاذ العقيدة الإسلامية والعلوم الشرعية بجامعة أم القرى وكلية الحرم المكي الشريف سابقا، وعميد الدراسات العليا بجامعة مينيسوتا. أهلا وسهلا بفضيلتكم.
أهلا بكم وجزاكم الله خيرا على الاستضافة، والله سبحانه وتعالى يجعل هذا في موازين حسناتكم.
اللهم أمين وجزاكم. يعني طبعا يشرفنا ويسعدنا في أولى مجالس العقيدة في المجالس العلمية التي تبثها قناة الندى الفضائية من على هذا المنبر الطيب المبارك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أستاذي الفاضل، حضرتك قد استنبط من كتاب العقيدة الطحاوية وبخاصة من شرحها لأبي العز الحنفي، ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، ورحم الله مؤلف متنها وهو الإمام الطحاوي رحم الله الجميع. حضرتك استنبط شيء من القواعد والمقاصد والضوابط لعقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر، لو تفضلتم علينا تعرفونا فضيلتكم مبتدأ ما هي القواعد وما الاستفادة منها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمسألة القواعد هي في الحقيقة ليست من الأمور الحادثة، يعني أصل علم القواعد موجود من قديم، بل ممكن نقول في الوحيين، يعني القرآن الكريم الآيات التي فيها مقاصد كلية تحتها جزئيات كثيرة، هذه تعتبر قواعد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الألفاظ النبوية كانت هي قاعدة، يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات، أو أخذوها الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة من القواعد. ليس لعرق ظالم حق، أو في ضبط ليس لعرق ظالم حق، هذه أيضا قاعدة من القواعد. لا ضرر ولا ضرار، وهكذا. إذن أصل القواعد موجود مع بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ العلماء أن الفرعيات والجزئيات كثيرة جدا، فلذلك اهتموا بضبط قواعد هذه الفرعيات. قواعد هذه الفرعيات، فالقاعدة هي ممكن تقول حكم كلي، وممكن تقول قضية كلية، وممكن تقول أمر كلي، يعني كل هذا جاء في تعريفات القاعدة عند العلماء. المقصود بالكلي يعني تحت جزئيات، يعني لو فرقنا مثلا بين الكلي والكل، الكل مجموع أجزاء، لكن الكلي هو يكون قضية في الذهن، وهذه مهمة جدا لأنها ستدخل معنا في كثير من الأمور، لا سيما في باب الصفات. الكليات في الذهن ليست في الخارج.
تمام.
مثلا نقول فاكهة، الفاكهة هذا أمر كلي، ليس في الخارج إلا الجزئيات، يعني برتقال، موز، مانجا، البطيخ الزراعيون يجعلونه من الخضروات، يعني الأشياء هذه كلها عبارة عن جزئيات. لمعنى إيه؟ فاكهة. لكن في الحقيقة لا يوجد فاكهة في الخارج كلية، لكن في هذه
الجزئيات.
نفس الكلام بالنسبة للقواعد الشرعية، سواء كانت قواعد في الاعتقاد أو قواعد في الفقه أو قواعد في الأصول حتى اللغة.
نعم.
اللغة العربية فيها قواعد.
نعم.
يعني مثلا لما نقول لكل مبتدأ خبر ولكل فعل فاعل، هذه قاعدة، قاعدة في اللغة.
وبعضهم سيد الفضل قد عرف النحو قواعد يعرف بها وظيفة كل كلمة داخل الجملة وكيفية إعرابها.
صدق.
ولما عرفوا أيضا القاعدة الفقهية قالوا قاعدة كلية يندرج تحتها أكثر جزئياتها.
غالب أو أكثر أو أحيانا لا يقول هذا.
نعم. نعم.
وجميل، لأن أنا أريد أن أنبه على هذا أن نعم. فعلا بعضهم يعني في صياغة الحد أو صياغة التعريف، يعني التعريف يقال له حد.
نعم.
ففي صياغة الحد ينتبه إلى بعض الاستثناءات فيريد أن يضعها في الحد.
نعم.
أنا مثلا أسأل سؤالا، لو قلت لك يا شيخ مروان ما هو التفاح؟
نعم.
عرف لي التفاح، ماذا تقول؟
هي ثمرة حلوة المذاق.
طيب، المنجو ثمرة حلوة المذاق.
نعم.
لابد من التعريف أن يجمع حدود المعرف به ويمنع تداخل غيره مع
أن يكون جامعا مانعا،
الحد الجامع المانع.
نعم.
جميل. فإذا الذي قلته هو جمع بعض الصفات.
نعم.
لكن في نفس الوقت ما
أدخل
منع
فيه غيره،
ما منع من دخول غيره.
نعم.
ممكن نجلس مدة طويلة ونتناقش في ما هو التفاح، لكن هذا لا يمنع من معرفتك ومعرفتي ومعرفة الإخوة المشاهدين بالتفاح. فالتفاح معروف وإن لم نكن نستطيع أن نضع له الحد. طبعا في الناحية الزراعية الآن بيحطوا له الاسم العلمي أو الاسم الكذا.
على ما أعتقد مشاهدين الكرام أخذوا جولة في الفواكه، ما شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يطعمنا من فواكه الجنة. طيب الأستاذ الدكتور خالد فوزي، هل يعني أضفت لنا جزاكم الله خيرا الفرق بين القاعدة العقدية أو العقائدية والأصولية والفقهية والضابط الفقهي؟
ما هو هذا الذي دخلت منهم الفاكهة لكنك تعجلتني قليلا.
عفوا.
أنا أقصد أن ممكن نكون إحنا فاهمين معنى التفاح،
نعم،
لكن لا نستطيع أن نجعل له حدا.
نعم.
فأنا ما أريد أن أقف كثيرا في حد القاعدة.
نعم.
لكن في الجملة هي أمر كلي تحته الجزئيات.
جميل.
فإن كانت في الاعتقاد فهي قاعدة اعتقادية.
جميل.
فإن كانت في أصول الفقه فهي قاعدة أصولية. فإن كانت في الفقه فهي قاعدة فقهية. الحقيقة لا فرق كبير في معنى القاعدة في هذه، لكن غالبا القاعدة الفقهية فيها الغالب أو فيها الأكثر، بعكس القاعدة الأصولية. يعني مثلا لما نقول الأصل عندنا في الأوامر الوجوب، ما لم تكن قرينة تصرف الوجوب إلى الندب، فالأصل الوجوب، هذه قاعدة مستغرقة، فكل أمر ليس معه قرينة تصرفه فالأصل أنه للواجب. الله سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون
عن أمره
أن تصيبهم فتنة
أو يصيبهم عذاب أليم.
يعني جعل الفتنة أو العذاب الأليم مرتب على مخالفة الأمر، فما يمكن يكون هذا مخالفة المستحب. شوف مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. السواك مستحب، لكن متى يكون فيه المشقة؟ لو كان واجبا عند كل صلاة، كل صلاة إنسان يتسوك. طبعا هذا مستحب لكنه ليس بواجب، لأنه قال لا أمرتهم ولم يأمرنا بذلك. إذن القاعدة الأصولية مستغرقة.
تمام.
القاعدة الفقهية لا، ولذلك بعضهم وضع كما تفضلت أنها أكثرية أو أغلبية لأكثر المسائل التي تحتها. القاعدة الاعتقادية ممكن أن نشبهها في هذه الجزئية بالقاعدة الأصولية، مستغرقة.
تمام.
أحيانا يكون في القاعدة الاعتقادية بعض القواعد التي لها تعلق بالفقه، مثلا على سبيل المثال،
لا.
كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. هذه قاعدة تأتي تقول فلان الجهمي، فلان المعتزلي، فلان كذا، هل لو صليت وراء هل صلاتي صحيحة أو أعيد الصلاة؟ نقول القاعدة كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي،
وكان الحجاج ظالما غاشما، حتى ورد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لو تخابثت الأمم يوم القيامة يا يعني عملنا مسابقة بين الأمم، مين أكثر واحد خبيث في الأمم؟ قل لو تخابثت الأمم يوم القيامة وأخرجنا الحجاج لغلبناه. يعني ومع ذلك كان ابن عمر يصلي خلفه ولا يعيد الصلاة، فكل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته
لغيره. ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة سيدي الفاضل أنه يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر.
أي نعم، وتأتي معنا قاعدة من القواعد. أنا أقصد أن سنجد بعض القواعد لها ارتباط بالفقه وفي نفس الوقت هي قاعدة عقدية. لكن أهم شيء عندنا أن القاعدة العقدية كالقاعدة الأصولية مستغرقة، يعني ما نقول في استثناءات.
نعم، بخلاف القاعدة الفقهية نقدر أن نقول هي ثمرة الفقه وأصوله.
صحيح، لكن ثمرة الفقه مع بعض الاستثناءات.
نعم،
تخرج بعض الاستثناءات فيها. صدقت. نعم،
بارك الله فيكم أستاذ الدكتور خالد فوزي. طيب، هل من كيفية لتطبيق هذه القواعد في الدين؟
نعم، هو الحقيقة مسألة تطبيق القواعد في الدين، الأصل عندنا أننا نلتزم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا هو الأصل الذي يجب على كل مسلم أن يكون به. مسألة القواعد تسهل لطالب العلم، ونحن الآن في مجالس العلم، تسهل لطالب العلم ضبط الجزئيات الكثيرة. لو جلس الإنسان عمره وأعمارا فوق عمره ما يضبط كل هذه الجزئيات، فلو ضبطها في قواعد يسهل عليه، لا سيما لو كان مثلا متصدرا أو صدر للناس، فيأتيه إنسان بقضية يريد أن يعلم في التوحيد هل هي من السنة أو هي من البدعة، يطبق القاعدة فيعرف هل هي من السنة أو البدعة. أو يأتيه المفتي قضية ويريد أن يعرف حكمها التكليفي، هل هي حرام أو هي مكروه أو هي مباحة أو هي مستحبة أو هي واجبة، الأحكام التكليفية الخمسة، فيطبق القاعدة فيستخرج منها الأحكام التكليفية. فلا بد أن تكون القاعدة مضبوطة بأدلتها، فإذا كانت الأدلة يعني تدل على القاعدة، سواء كانت القاعدة هي نفس لفظ الدليل أو الدليل يدل على القاعدة دلالة واضحة صحيحة، فعندئذ يمكن أنك تستدل بالقاعدة بعد ذلك.
تمام.
لأن بعض العلماء اختلفوا في هل يجوز أن احنا نستدل بالقاعدة، لأن أصلا عندنا الاستدلال بالكتاب والسنة.
أيوة.
فإذا كانت القاعدة أصلا يعني
من
الكتاب
على
والسنة.
نعم.
فيعني الأمر يكون فيها سهلا.
وهو على ما أعتقد أستاذ الفاضل أن العلماء في الغالب بالنسبة للقواعد الفقهية جعلوا لها كل قاعدة لها دليل، يعني كالمشقة المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق، مبناها في الأصل قول الحق تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
نعم.
وهكذا
هكذا. وأنا أقول أيضا في القواعد الاعتقاد، هذه كانت طريقة شيخ الإسلام، يعني شوف مثلا كتاب التجمهورية وضع 6 أو 7 قواعد، يعني 6 في نسخة و7 في مخطوطة أخرى. هذه القواعد يعني كان يأتي بدليلها ثم يستدل بها بعد ذلك، فأصبحت قاعدة يستدل بها. فما يأتي إنسان يقول الدليل يكون من كتاب والسنة، نعم، لأنه ركز في أول الأمر على القاعدة على أدلتها حتى إذا ثبتت صار أن يستدل بها بعد ذلك.
نعم. بارك الله فيكم سيدي. هل هناك فارق بين الضابط الفقهي والقاعدة
أو الضابط عموما؟
الضابط عموما
والقاعدة
اللغوية.
نعم، هو في الحقيقة أنا عندي أو أنا أميل لأنه لا فرق،
لا فرق.
الضابط والقاعدة يعني مترادفان أو متقاربان، لكن أكثر المعاصرين في الفقه يقولون الضابط في باب واحد، يعني مثلا القواعد في باب النكاح يقولون لها ضوابط، قواعد في باب البيع يقولون ضوابط.
طب لو تفضلتم عشان المشاهدين بارك الله فيكم، يعني لو تعريف بسيط للضابط نفسه. يعني
هو الضابط أيضا كلي،
نعم،
تحت جزئيات، فإن كان خاصا بباب واحد،
نعم،
فهو ضابط، فإن كان كلي تحت جزئيات في أبواب كثيرة،
نعم،
فهو قاعدة. مثلا لا ضرر ولا ضرار،
نعم،
يدخل في البيوع ويدخل في المعامل سائر المعاملات عموما، الشفعة والحوالة كلها تدخل فيها لا ضرر ولا ضرار،
عبادات ومعاملات
كله، إذا هذه قاعدة.
نعم.
لكن لو جئنا مثلا في باب من أبواب الفقه، في أبواب النكاح أو في أبواب الإقالة أو أبواب البيع أو كذا، وقلنا ضابط البيع أن البيع لابد أن يكون المال متمولا، يكون حلالا، يكون كذا، يعني حطينا ضابط من ضوابط فهذا يكون ضابطا، باعتبار أنه في
يعني محصور
باب واحد
محصور في باب, في باب فيكون هذا ضابط.
لكن بعض العلماء يقولون يعني الأمر أوسع وبالتالي يمكن أن يطلق على القواعد إنها ضوابط أو على الضوابط إنها قواعد, وأنا أميل إلى هذا
أنهما بمعنى واحد.
بمعنى واحد.
نعم. بارك الله فيكم. كيف رتبت فضيلتكم هذه القواعد؟
نعم, هو يعني لما كنت أدرس شرح العقيدة الطحوية وأنا استمر تدريسي لهذا الكتاب المبارك يعني عقودا من
الناس. ما شاء الله. يعني حدود كم سنة حضرتك؟
يعني ممكن نقول فوق 30.
الله أكبر. فوق 30. الله أكبر. ما شاء الله.
لكن أنا وضعت الكتاب هذا بعد حوالي 7 سنوات من التدريس, وضعت التقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية. فكان عندي يعني النسخة طبعة المكتب الإسلامي وما زالت عندي إلى الآن لأنها يعني تعرف يكون في عليها تعليقات وأشياء. فكنت أضع خطوطا تحت القواعد أو الضوابط أو يعني المقاصد في كل درس من الدروس حتى يتبين للطالب يأخذ معاقد الدرس في ضابط أو في قاعدة, فيسهل عليه بعد ذلك فهم الجزئيات التي تحته. فرأيت كلمة جميلة جدا للشارح ابن أبي العز رحمه الله,
رحمه الله,
يقول خير ما رتب عليه كتاب في أصول الدين هو حديث جبرائيل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان.
نعم.
قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
نعم.
فلذلك أنا رتبت تقريب وترتيب الطحاوية على حديث جبرائيل.
نعم.
فأول ما بدأت بالكلام على الإيمان وما يتعلق بلفظ الإيمان والعلاقة بين الإيمان والإسلام, وسيأتي معنا الضوابط أو القواعد في هذه إن شاء الله تعالى.
نعم.
ثم تكلمت بعد ذلك عن الإيمان بالله ربا وإلها وتوحيد الأسماء والصفات, ثم بعد ذلك تكلمت على الإيمان بالملائكة والكتب والرسل إلى القدر. فرتبت على هذه الطريقة. فلما وضعت المقاصد الطحوية في سورة القواعد أو الضوابط,
نعم,
أيضا رتبتها على حديث جبرائيل في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان.
ولعل أستاذ الدكتور الفاضل الدكتور خالد فوزي, لعل الإمام الطحاوي رحمه الله قد وضع المتن على عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر على مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه على ما أعتقد في هذا, لو تفضلت علينا يعني.
نعم, هو الطحاوي رحمه الله تعالى كان شافعيا, يعني خاله كان المزني.
نعم. مبتدأ الأمر.
في الشافعي
إسماعيل المزني.
إسماعيل. نعم.
نعم.
فكان كلما سأله سؤالا ذهب إسماعيل إلى كتب أبي حنيفة يستخرج منها الفروع, فعندئذ تحول الطحاوي إلى المذهب الحنفي.
نعم.
فعادت المصنفين وقتها أن الإنسان يقول أنا أصنف على مذهبي الفقهي فأصنف فيه المذهب
العقدي.
إيه؟
نعم.
ولكن حقيقة نفس عقيدة الطحاوي من أولها إلى آخرها,
نعم,
هي ليست عقيدة أبي حنيفة وعقيدة محمد بن الحسن وأبي يوسف
أو يوسف. نعم.
يعقوب بن إبراهيم.
نعم.
لهم الصاحبين.
نعم.
لا, دي هي عقيدة السلف كلها ما عدا يعني مسألة في الإيمان.
نعم.
وهذه المسألة أوضحها أيضا الشارع.
هل العمل شرط صحة أم شرط كمال؟
لا, هل هي شرط أو شطر؟
تمام,
شرط أو شطر.
نعم.
يعني هل الأعمال جزء من الإيمان أو هي الأعمال
أو خارج عن
أو يعني هي جزء منه أو خارج عنه, زي ما نقول مثلا الركوع جزء من الصلاة والوضوء هو.
نعم.
شرط للصلاة.
نعم.
ولا تصح الصلاة إلا بوضوء وركوع.
نعم.
فكذلك لا يصح الإيمان إلا بالعمل بالتوحيد.
هل هنا ممكن سيدي وقفة بارك الله فيكم؟ يعني الإمام الطحاوي رحمه الله وحضرتك لسه مؤكد على ذلك أن العقيدة الأئمة الأربعة منهم الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا أن هو قعد هذه القواعد وهي عقيدة السلف, وهو يعتبر كأنه تمذهب على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله سواء فقهيا أو عقديا, بعضهم أصلا يذم الإمام أبو حنيفة ويقول أنه يشتغل بهواه، فما ردك عليهم؟
يعني هؤلاء من سقط المتاع، يعني
من سقط المتاع
الذي يقول هذا أضل من حمار أهلي كما يقال.
نعم نعم.
إمام أبو حنيفة إمام أهل السنة والجماعة
رحمه
ورحمه الله تعالى، وكل ما قاله الإمام أبو حنيفة في التوحيد نحن نقول به. حتى المسألة هذه هي يعني الشارح قال إنها خلاف صوري، وسنأتي عليها إن شاء الله في خلال القواعد ونبين. وإن كان هناك بعض المسائل الجوهرية انبنت على هذا الخلاف، لكن أصل خلاف في أصله هو خلاف لفظي أو خلاف صوري. لكن إمام أبو حنيفة إمام أهل السنة والجماعة، وإذا رأيت أحدا يتكلم في السلف سواء كان الإمام أبو حنيفة أو غيره من أئمة السلف، فاعرف أنه على بدعة أو على طريق ابتداع. نحن نقول كما قال الطحاوي وأهل في مدح السلف الصالح، قال يذكرون بالجميل ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل.
يا الله.
نعم.
بارك الله فيكم سيدي. أولى القواعد التي وضعتها فضيلتكم هي التمسك بالكتاب والسنة وذم الكلام وأهله الخائضين في آيات الله المتبعين للهوى، ما معنى هذه القاعدة؟
نعم، يعني أنا أقول لما دخلت في مقاصد الطحاوية قلنا هنبدأ بالكلام في الإيمان وما سواه، فلابد الإنسان يعني تخلية قبل التحلية. يبد أن يخلي قلبه من الأمور المشوشة على كونه مؤمنا، يعني يعبد الله تبارك وتعالى.
نعم.
فما الواجب على كل الناس؟
ما هو الواجب؟
التمسك بالكتاب والسنة.
نعم.
أحيانا يأتي جهمي،
نعم،
فرقة من الفرق ونأخذها إن شاء الله لاحقا،
نعم،
أو معتزلي أو أي فرقة،
نعم،
من الفرق،
نعم،
ويتكلم يقول نحن نقول بالكتاب والسنة.
نعم.
لكن هم يتأولون أو يحرفون،
يتأولون
أو يحرفون.
وسيأتي
معنا إن شاء الله في قواعد الفرق بين التأويل والتحريف.
نعم.
فيتأولون أو يحرفون آيات القرآن أو أحاديث النبي
صلى الله عليه وسلم.
فإذا كانوا يحرفون في مثل هذا ونحن بعد ذلك نقول نأخذ بكتاب السنة، هم يقولون نأخذ بكتاب السنة.
نعم.
فلابد من فارق يفارق بيننا وبينهم، وهو أننا نأخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.
الله أكبر.
لابد أن يكون بفهم الصحابة والتابعين وتابعين، اللي هي القرون المفضلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني
ثم الذين يلونهم.
يعني قال مرتين أو ثلاث. فإذا لابد أن نقيدها بفهم سلف الأمة، فليس كل إنسان يأتي ويقول أنا أفهم الكتاب والسنة كما شاء. وأنا أقول لك على شيء، يعني قصة طريفة. كان بعض يعني الناس، يعني هدنا الله إياهم، نحن كنا شباب متقاربين في العلم، فكان معنا يعني نناقش كل التيارات، فكان في واحد ممن يميل يعني للتكفير، إن شاء الله يكون الله سبحانه وتعالى هداه، وقال نووي إيه وابن حجر إيه، أنا أخذ بالدليل ولا أحتاج كلام النووي.
يا سلام.
نعم. هو قال هذا، فسألته سؤالا، قلت له هل تأكل البيضة مسلوقا؟ فتعجب من السؤال، يعني نحن نتكلم في النووي، هو ظن سأقول له لا، الإمام النووي هو إمام أهل إمام الحديث وإمام الفقه شيخ الإسلام النووي.
نعم. رحمه الله.
رحمه الله تعالى. فأنا قلت له هل تأكل البيضة مسلوقا؟
فتعجب.
نعم. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلق تلقائيا دون أن يشعر. قالوا ماذا قال النووي؟ يعني أنت منذ دقائق
كنت تنكر على الإمام النووي،
كنت تقول ما نأخذ منه، نأخذ من الحديث، الحديث موجود. احتاج إلى أن يقول ماذا شرحنا. طبعا السلق هنا هو رفع الصوت بالنياحة.
نعم.
سلقوكم بألسنة الحداد. نعم. رفع الصوت يقال له
سورة الأحزاب. نعم. نعم.
فلذلك أنا أقول يعني لما يأتي إنسان ويقول أنا أخذ بالكتاب والسنة فقط، سيقع في مخالفات ما قال بها أحد، فيها مخالفة للإجماع، مخالفة الإجماع مشكلة كبيرة.
نعم. أنت حضرتك وكأنك بارك الله فيكم جعلت له دلالة الإلزام، فألزمت الخصم بما هو يريد الإنكار أو الهروب منه
من كلامي. من هو كلامي سبحان هو الله، هو لو فكر نعم شوية لقال طب ننظر ما المقصود بالسلخ في نعم اللغة وكذا، لكن هو أجرى الله ذلك على لسانه.
على لسانه سبحان الله.
ماذا قال النووي؟
نعم. ذكرتني فضيلة الشيخ ربنا يبارك فيكم، شاب لسه في العشرينات من العمر، في برضو في الإطار اللي حضرتك بتتكلم فيه، جاي بيقول لي أنا عايز أشرب القرآن والعلم. فقلت له طب ما هو دوت له درجاته وله فهمه وله التلقي بتاعه. قال لا ده هو ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن. قلت له طب هو تتدبر القرآن دون الوسائل يبقى معاك آليات عشان نفهم. طيب أنا هقول لك على حاجة بسيطة، قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الإيه؟ عن أن نقول أف
تضرب،
فهل نضرب ونسب؟ قال لا من قال بهذا؟ قلت له طيب يبقى لابد أن يكون من الإيه؟ من الآليات في فهم القرآن وفي فهم السنة.
صدق.
نعم. بارك الله أكرمكم الله. طيب سيدي الفاضل، حضرتك في القاعدة التي استنبطتها حضرتك من مقاصد شرح الطحاوية وهي في التمسك بالكتاب والسنة، قوله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلق، هل يؤخذ من هذه الآية دليل على شيء أو إشارة لشيء؟
نعم أنا يعني أتيت في هذا بثلاث آيات وهي موجودة أيضا في الشرح.
نعم.
أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بصفات.
نعم.
أنه روح.
نعم.
وأنه نور.
نعم.
وأنه شفاء.
روح ونور وشفاء.
نعم. وحضرتك قرأت الآية الأولى في الآية الثانية والثالثة.
نعم.
اللي فيها
وكذلك
نور.
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سورة الشورى.
نعم. وأيضا الثالثة اللي هو الشفاء.
نعم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
جميل. إذن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه روح.
نعم.
لتوقف الحياة الحقيقية عليه.
الله أكبر.
الإنسان البدن بلا روح ميت.
نعم.
كذلك العبد أو الإنسان بلا حياة إيمانية من عند الله يعني بالقرآن.
نعم.
كأنه كالميت.
نعم.
أو من كان ميتا
فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس.
إذن هو ميت لو كان بعيدا عن القرآن. إذن القرآن وصفه بأنه روح لتوقف الحياة الحقيقية عليه.
لا.
وإن الدار الآخرة
لهي الحيوان.
لو كان حيوان فيها يعني على فعلان فيها امتلاء يعني الحياة الحقيقية. وأيضا وأيضا هو النور.
لا.
إنسان إذا كان في الظلام فإنه لا يعلم أين يذهب ولا يدري أين يذهب.
لا.
ويتعثر. بل أقول لك إنسان يكون داخلا إلى بيته لو انقطعت الكهرباء وصار البيت مظلما.
نعم.
فهو يمشي وهو حذر جدا مع أن هذا البيت هو الذي يعيش فيه بالأسابيع وبالأشهر. نعم. وكذا ويعلم
روعة.
كل شيء لكنه. نعم. لأنه في ظلام.
نعم.
فكذلك الإنسان لو ابتعد عن القرآن.
نعم.
عن النور الذي أنزله الله. نعم. فهو في ظلام.
نعم.
ويبقى الأمر الثالث وهو الشفاء وهذا خاص بالذين آمنوا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قد يكون شفاء لبعض الأمور البدنية حتى.
نعم.
للكافر حديث أبي سعيد الخدري.
نعم.
في رقية السليم. نعم. هو
لما رقاه بسورة الفاتحة
نعم. وكأنما نشت من عقال. نعم. لكن ما يكون هدى ولذلك قال هدى وشفاء. فحتى يشفي الإنسان كل الأمراض الداخلية التي في قلبه عليه بقراءة القرآن وبتدبر القرآن وبتعلم القرآن حتى يتدبره.
نعم.
حتى ما يكون مثل صاحبك. نعم. الذي قلت عنه.
نعم. نعم. بارك الله فيكم. الشيء بالشيء يذكر الله عز وجل وصف القرآن بالشفاء في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم. سورة الإسراء قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين
إلا خسارة.
وقوله تعالى في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والموضع الثالث هو سورة فصلت. نعم. أستاذي الفاضل قد جعلت تحت هذه القاعدة الكلية إن إنجاز التعبير بهذا قاعدة فرعية قلت الإعراض عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح سبب الضلال.
نعم، هو عندنا الآن اتفقنا أن لابد أن نأخذ الهداية من الكتاب والسنة.
نعم.
وكل من أخذ هدايته من غير الكتاب والسنة ليس بالأمر الذي أمر الله به، لأن الكتاب هو الروح وهو النور وهو الشفاء. طيب، ما حال من أخذ من غير الكتاب والسنة؟ فلذلك وضعت القاعدة الثانية، الحيرة والضلال، التهوك اللي هو شدة الحيرة وعدم الفهم و بسبب أنه ترك الكتاب والسنة. لا سيما طبعا تعرف أن شرح العقيدة الطحاوية يرد كثيرا على المتكلمين، فكثير من المتكلمين كان يعني في أول حياتي غير في آخر حياتي. يعني مثلا الإمام إمام عظيم جدا وهو الإمام الجويني. الإمام الجويني أبو المعالي، عبد الملك ابن أبي محمد عبد الله الجويني. أبو المعالي قيل له إمام الحرمين لأنه كان إماما في مكة وكان إماما في المدينة. فأبو المعالي مال إلى طريقة المتكلمين في أول أمره، ثم في آخر أمره ويعني قبل أن يموت يقول أنا على عقيدة عجائز نيسابور. طبعا ما يأتي إنسان يقول لي طب أنا ما أدري من هم عجائز نيسابور، ماذا كانوا يعتقدوا؟ لا، لأنه هو أراد بهذا العقيدة التي ليس فيها إشكالات المتكلمين، الجوهر والعرض والجزء الذي لا يتجزأ،
هو ليس بشبح ولا
ولا صورة ولا جثة ولا ولا ولا. يعني أنا لو قلت أقول للطلاب لو ذهبت إلى جدتك وقلت لها يا جدتي هل تقولين بأن الجوهر الفرد هو جزء لا يتجزأ ولا وهو يسبق الحوادث، وهو هتقول لك يا ابني أنت تعبان روح نام شوي. يعني ليس فيها هذا، لكن ماذا عندهم؟ عندهم الله في السماء ومحمد نبينا والحمد لله رب العالمين. يعني العقيدة الصافية التي ليست
فطرة الله التي فطر الناس عليها،
يقول لقد خضت البحر الخضم ودخلت فيما نهوني عنه والآن إن لم تتركني رحمة ربي فالويل لابن الجويني. شوف مثلا الرازي، والرازي من أذكياء العالم. ما يعلم هذا إلا المشتغل بكتب الرازي. من أذكياء العالم،
ده صاحب التفسير الكبير. توفى 606 هجرية.
التفسير الكبير له، بعد ذلك أتمه الخوئي بعده إلى آخره. على خلاف في أين وقف
الخوئي أم الخوبي؟
بالباء
أم بالهمز؟
بالهمز. أنا أذكر
قد وقفت عليها بالباء أيضا.
طيب الحمد لله رب العالمين، نستفيد منك.
بارك عفوا
أصلا تخصصك أيضا.
عفوا بارك الله فيكم.
فلما يأتي الرازي في آخر حياته ويقول أبيات من الشعر، يقول نهاية إقدام العقول عقال وكثير من سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا في طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا وكم من جبال علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال إلى آخر ما قال. يعني كل رأيت طريقة القرآن هي الطريقة الصحيحة، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء. يعني يقول من عرف مثل تجربتي أو من رأى مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نجد ابن واصل الحموي يقول أضع اللحف على وجه وأتبين أدلة هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولا يترجح عندي منها شيء.
يقصد بهؤلاء وهؤلاء
متكلمون كلهم.
متكلمون.
متكلمون. الشهرستاني، والشهرستاني له قدم كبير، له كتاب آخر في علم الكلام. في كتاب كبير في علم الكلام، الورقة الأولى في هذا الكلام، يعني أنا كنت أقول زمان الصفحة الأولى، فطبعوا الكتاب في جاءت في الصفحة أول الصفحة الثانية، فذلك أقول الورقة الأولى فيه يقول من أخذ عليك بدين العجائز فأنت الفائز.
الله أكبر.
ده الشهرستاني. نهاية الإقدام في علم الكلام، ده الكتاب بتاعه.
والإمام حجة الإسلام الغزالي متوفى 505 هجرية. الجام العوام عن الخوض في علم الكلام.
الغزالي لما دخل في علم الكلام دخل بطريقة فلسفية. حتى قال تلميذه ابن العربي يقول شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة، لما أراد أن يخرج لم يستطع، لكن لا هو استطاع أن يخرج حقيقة، لكن بقيت فيه بعض غبار من كلام الفلسفة. لكن ما أحد قمع الفلاسفة مثلما قمعها الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة. حتى بعضهم يقول طيب هذا رد عليه ابن رشد في تهافت التهافت، هو تقريبا العنوان بس اللي فيه الرد، لكن لو دخلت في الداخل هو يوافق الغزالي في كثير من الأمور التي رد فيها عن الفلاسفة. ولما جاء الغزالي في آخر كتاب تهافت الفلاسفة قال إنهم أخطأوا في 24 موضع من الإلهيات، كفرهم العلماء في 3 منها في قولهم أن العالم قديم وأن الله لا يعلم الجزئيات بل يعلم الكليات وأن المعاد يكون للأرواح لا للأجساد. أيا كان، إن المتكلمين والفلاسفة كانوا على غير الهدى وكانوا في الضلال بسبب تركهم النور والروح والشفاء الذي هو القرآن. فلذلك أنا يعني بيّنت في القاعدة الثانية أن سبب الضلال هو الإعراض عن القرآن، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طيب أعمى، أعمى عن حجته، ما يعرف. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والنسيان اللي هو متعلق بالله هو بمعنى الترك، وسيأتي معنى هذا إن شاء الله تعالى.
يعني الوقت مع حضرتك وقت طيب جميل، ويعني أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه، ولكن الوقت يداهمنا. هل يؤخذ سيدي الفاضل في هذه القاعدة بالدليل الذي حضرتك لسه مستشهد به، هل يؤخذ من هذه الآيات إشارة أخرى بخلاف ما حضرتك قدمته؟
نعم، هي موجود في نص القاعدة. يعني شوف نص القاعدة.
الإعراض عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح سبب الضلال.
يعني المقصود هنا كلمة فهم السلف الصالح، وأنا أشرت لها أن ممكن إنسان يأتي بفهم جديد ويقول هذا الكتاب والسنة
بفهم جديد
ما نقبله،
يعني بهوى.
لكن لماذا نقول بفهم السلف الصالح؟ بعض الناس يقول الله سبحانه وتعالى أمرنا نتبع الكتاب والسنة فقط. لا، أمرنا نتبع الكتاب والسنة وأمرنا باتباع صنف من الناس. من هم الصنف؟ قال واتبع سبيل من أناب إلي الله. والسلف منيبون إلى الله فيجب أن نتبع السلف. يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. والسلف من المؤمنين فيجب أن نتبع السلف.
والسابقون الأولون من
المؤمنين، لأن أخذت اللفظ اتبع. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هو مؤمن اليسين. فاتبعوا من لا يسألكم أجرا، والسلف لا يسألون أجرا وهم مهتدون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني وزكاهم الله في القرآن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والآية الوحيدة اللي فيها أعد لهم جنات تجري تحتها بدون لفظة إيه؟
نعم، على رواية حفص، الآية 100 من سورة التوبة.
أيوة،
نعم.
على 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 رواية حفص عن عن قراءة عاصم. إذن هذه الأمور تدل على أن الله أمرنا أن نتبع هؤلاء الصنف. فما يأتي إنسان يقول الكتاب والسنة بفهمه هو، لا، بل نأخذ بفهم القرون الثلاثة المفضلة الذين الله سبحانه وتعالى زكاهم من فوق 7 سماوات وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في نهاية حلقة مجلس العلم في العقيدة أشكر حضراتكم مشاهدي قناة الندى الفضائية، وشكر خاص لفضيلة الأستاذ الدكتور خالد فوزي أستاذ العقيدة الإسلامية والعلوم الشرعية بجامعة أم القرى وكلية الحرم المكي الشريف سابقا وعميد جامعة مينيسوتا. أشكر في الدراسات العليا أو بالدراسات العليا أشكر فضيلتكم أستاذنا الدكتور، وإن شاء الله على أن يتجدد اللقاء مرة أخرى في هذا المجلس الطيب. شكرا لفريق الإعداد لقناة الندى الفضائية، أشكركم وفي رعاية الله وأمنه، والسلام.
ادعني